لنفسك ولا تنحر لغيره. فدفع القرابين للموتى ولو كانوا من أهل الصلاح عمل لا يجوز. ونذر النذور لا يجوز لها. والإنسان إذا أراد أن يدعو للموتى أو يحسن إليهم فليدعو لهم، لا أن يدعوهم. والله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا يجوز دعاؤهم ولا الذبح لهم ولا النذر لهم ولا التوسل بهم، كل هذا يتناقض مع شهادة أن لا إله إلا الله ويتنافى معها. فالمؤمن لا يعمل هذه الأعمال، ومن عمل هذه الأعمال دعا غير الله أو ذبح له أو نذر له فإن هذا كله داخل في باب الشرك بالله تعالى، فليتنبه لهذا كل مسلم. يقول: هل يجوز حلق اللحية؟ وهل تجوز مصافحة النساء الأجنبيات غير المحارم؟ نقول: حلق اللحية لا يجوز وهو محرم، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، منها أنه قال لأصحابه: خالفوا اليهود والنصارى، حفوا الشوارب وأكرموا اللحى. ومنها أنه أتاه رجلان مبعوثان من ملك الفرس وكان قد حلق لحاهما وأبقيا شواربهم، فقال: من أمركما بذلك؟ فقال: أمرنا ربنا، يعني ملكهم. فقال: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. وقال عليه الصلاة والسلام: خالف المجوس، حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على هذا المعنى. والأمر يقتضي الوجوب، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، فدل ذلك على وجوب إعفائها وتحريم حلقها. وأما مصافحة النساء الأجنبيات فإنه لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. فالمرأة الأجنبية سواء كانت بنت عم أو أخت الزوجة أو زوجة الأخ أو نحو ذلك، كل هؤلاء أجنبيات لا يجوز للإنسان أن يمس أيديهن. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبايع النساء لم تمس يده يد واحدة منهن، إنه كان يصافحن بالكلام. هذا يقول: كنت شابا ولم أعرف حكم الصور، وقمت بوضع صورة أسد على يدي اليمنى، فما الحكم ما التصرف الذي يمكن أن أعمله؟ علما بأن الصورة كانت بالإبرة تحت الجلد يعني. نقول الصور لذوات الأرواح محرمة ولا تجوز وتجب إزالتها إلا إذا كانت صورة لجواز أو بطاقة أو شهادة ونحو ذلك، فالضرورة لها أحكام، الضرورات تبيح المحظورات، وأما ما ليس ضرورة فإنه تجب إزالته. وبالنسبة لما وضعته تحت الجلد في يدك فإنه يجب عليك إزالته إذا كان لا يترتب عليه ضرر بالبشرة، وتستطيع إزالته عن طريق الأطباء، وهو أن تضيف إلى هذه الصورة ما يزيل عنها معرفة كونها صورة حيوان أو أسد، فتطمسها بنفس الدواء الذي وضعت منه الصورة ونحو ذلك. يقول إذا كان رجل أكبر أبناء أكبر أولاده أنثى هل يكنى بها أو يكنى بالذكر الأصغر؟ نقول يكنى بالذكر، الإنسان يتكنى بالأبناء ولا يتكنى بالبنات إلا إذا لم يكن له أبناء وله بنات فإنه لا بأس أن يتكنى بالبنات، أما إذا كان له بنين فإنه يتكنى بأكبرهم ولو كانوا أصغر من البنات. هذا يقول بعض الناس يتسمون بأسماء لا تليق إلا بالله تعالى وحده، في قولهم لمن يدير المباريات حكما، وكذا قولهم لصاحب المنصب العسكري مقدم بكسر الدال، فكيف يتم معالجة هذا الأمر وليأسم بترداد مثل هذا؟ هذه الكلمات لا بأس بها، كونه يسمى حكم غير الذي يسمى الحكم، بقوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فالتسمي بحكم لا بأس به، وهذا غير التسمي بالحكم، فإن أل إذا دخلت على الحكم لا يجوز أن يسمى بها إلا الله جل وعلا، وأما حكم فإنه لا بأس أن يتسمى بها المخلوق، وأما تسمية مقدم التسمي بمقدم فلا بأس بها أيضا، هذا فلان مقدم أو مقدم فإنه لا بأس بها لأنها لا تدل على التقديم المطلق وإنما تدل على تقديم محدود، فلا بأس بالتسمي بذلك. هذا يقول ما حكم من تسمى بحكيم أو حميد أو ناصر ونحو ذلك؟ نقول هذه لا بأس بها، أما تسمي بالحكيم أو الحميد فلا يجوز إلا لله تعالى، فالله هو الحكيم وهو الحميد وهو العزيز وهو القوي، أما تسمي بحكيم بدون أل أو حميد فلا بأس بهذا إن شاء الله. هذا يقول ما حكم التسمي باسم أنفال وهي سورة معروفة في القرآن؟ الأنفال سميت بها هذه السورة لأنه جاء فيها حكم الأنفال، والأنفال هي ما ينفذه القائد في المعركة لبعض الجنود من الغنيمة. فالتسمي بكلمة أنفال ونحوها لا بأس بذلك، والاسم الذي يمنع منه هو الاسم الذي يختص الله تعالى به وليس من ذلك الأنفال، لأن الفال اسم من أسماء أجزاء الغنيمة ونحو ذلك. هذا يقول: ما حكم رجل عمل عمره في رمضان وأتى في السنة وتمتع بالعمرة والحج علما بأنه سبق له أن أدى فريضة الحج بالقرآن، أيهما أفضل، الحج بالعمرة، الحج والعمرة أو مفردا؟ الذي أتى بعمرة برمضان وبقي في مكة ولم يأتي بعمرة بعد ذلك في شوال أو القعدة أو أوائل الحجة فإنه يكون حجا مفردا، وأما إذا كان أتى بعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة فإنه يصير متمتعا، والإتيان بالعمرة متمتعا أفضل من المفرد والقارن إذا كان أتى بالعمرة قادما من بلد آخر، أما إذا كان موجودا في مكة فالأفضل له أن لا يخرج ويأتي بعمرة وإنما يحج مفردا. ما الذي يقدم من الخارج، يعني يأتي في شوال أو في القعدة أو في الحجة من خارج مكة، فالأفضل له أن يأتي بعمرة ويكون متمتعا. يقول: طاف على الكعبة ولم يطف على مقام إبراهيم، ما حكم ذلك؟ هذا سؤال غريب، ما المراد بطواف على مقام إبراهيم؟ هل مراده أنه طاف من وراء المقام؟ فالطواف إذا كان الإنسان قريب من الكعبة أفضل من البعيد، كون الإنسان يطوف وهو قريب من الكعبة أفضل من الإنسان الذي يطوف وهو بعيد عن الكعبة، فكونه يطوف من دون المقام أفضل من أن يطوف من وراء المقام. أما إذا كان سؤاله أنه يريد أن يخصص المقام بطواف فهذا عمل غير صحيح ولا يجوز، فلا يجوز للإنسان أن يخص الطواف أن يخص المقام بطواف، لكن لعل سؤال السائل أنه طاف من وراء المقام فهذا الذي يطوف من دون المقام قريبا من الكعبة أفضل له. هذا سائل يسأل يقول: إنسان حج أو يريد الحج متمتع، هل يجوز له أن يعمل عمرة للأبوين قبل فريضة الحج أم لا، علما بأنه سيسافر يوم 14 ذي الحجة؟ نقول: الإنسان إذا أتى إلى مكة بعمرة فالأفضل له أن يبقى في مكة ولا يخرج منها ويكثر من الطواف ويدعو لوالديه، هذا أولى من أن يخرج للتنعيم أو عرفات ويأتي بعمرة. وهذا هو العمل المشروع للإنسان، أن يبقى ولا يخرج، أما كونه بعد أن يأتي بعمرة يخرج ويتردد على الميقات فإن هذا العمل لم يكن معروفا ولا مطلوبا ولا سبق إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يكن عمله النبي صلى الله عليه وسلم. إنما إذا أراد أن يأتي بعمرة فلو عملها فعمله صحيح، ولكن الأولى أن يأتي بذلك بعد الحج، والأفضل له أن يأتي بذلك من بلده إذا أراد أن يأتي بعمرة لأقاربه، وهذا إذا كانوا الأقارب متوفين. أما إذا كانوا أحياء فإنه لا يأتي بعمرة عنهم إلا إذا كانوا عاجزين وأذنوا له بذلك. هذا يقول هل يعتبر الحذاء من المخيط؟ نقول لا، النعلين يجوز أن يلبسها الإنسان ولو كانت مخيطة، ولا تدخل في مسمى المخيط الذي يمنع منه الرجل في حال إحرامه. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فهذا دليل على صحة إحرام الإنسان الرجل الذكر بالخفين وهي مخيطة. يقول رجل وضع شيئا على رأسه وهو يجهل حكمه وهو محرم، فما الحكم؟ نقول إذا كان الإنسان وضع متاعا يحمله كشنطة أو فراش ما نحو ذلك على رأسه وقت حمله له فلا بأس بهذا. أما إذا كان غطى رأسه بشيء فإن كان يجهل حكم تغطية الرأس فإنه لا شيء عليه، وإن كان لا يجهل فعليه الفدية، والفدية يخير بين ثلاثة أشياء: إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. يقول يوجد في بلادنا أناس يعتقد فيهم أنهم يشفون المريض ويدلون على الضالة والحوائج، ما حكم من يصدقهم؟ بعض الأحيان يدعون شفاء المرضى، كيف نرد على هذه الشبه؟ نرد على هذه الشبه بما جاء في القرآن والسنة وما نعرفه من معنى توحيد الربوبية، فإن الله تعالى هو الرب وهو الذي بيده الأمر، هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، وهو الذي بيده الأمر كما قال إبراهيم عليه السلام: والذي خلقني وهو يحيين وإذا مرضت فهو يشفين. فهو الذي يميتني ثم يحيين، فليس غيره شريكا له في هذا، وهؤلاء مخلوقون ولدوا وكانوا أطفال ثم يهرمون ثم يموتون، وإذا مرضهم لا يستطيعون أن يشفوا أنفسهم، فكيف يشفون غيرهم؟ وهؤلاء من أهل الدجل والخرافة والشعوذة والتضليل، وإذا كانوا صادقين في دعواهم فلماذا يأخذون أجرة على من يدعون أنه مريض؟ لماذا لا يغنون أنفسهم؟ إذا كان عندهم المقدرة فليغنوا أنفسهم، لا يأخذوا ما بأيدي الفقراء والمساكين. فهؤلاء هم مشعوذون دجالون وليس بيدهم من الأمر شيء، والله تعالى هو الضار وهو النافع وهو المحيي وهو المميت وهو الذي بيده الأمر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله وحده لا شريك له. فهؤلاء بهذا العمل يدعون لأنفسهم أنهم شركاء مع الله فيما اختص الله تعالى به، فلا يجوز الذهاب إليهم ولا قصدهم ولا إعطاهم شيئا من المال ولا تصديقهم في شيء مما يدعون. يقول: كنت محرما لأداء مناسك العمرة وغفلت وجذبت شعر لحيتي ولا أدري أسقط شعر أم لا، فهل يجب علي فدية أم لا؟ نقول: لا يجب عليك شيء. أولا أنك تقول أنك غفلت، والغافل لا يؤاخذ، عفي كما قال عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والأمر الثاني أنك تقول لا تدري هل سقط شيء أم لا، فإذا كنت لم تعرف أنه سقط شيء فلا شيء عليك. هذا يسأل عن سور صلاة النافلة، هل تقرأ فيها الفاتحة فقط أو الفاتحة وسورة قصيرة؟ وهل تجوز في صلاة الفجر قراءة الفاتحة؟ سورة الفاتحة ركن في كل صلاة، كل صلاة يصليها الإنسان لا بد أن يقرأ فيها الفاتحة فريضة أو نافلة. وإذا كانت الصلاة جهرية فريضة جارية فإن الإنسان يقرأ فيها الفاتحة وينصت في البقية مع الإمام، وأما إذا كانت سرية فيقرأ فيها في الركعتين الأوليين الفاتحة وسورة، وفي الرباعية في الركعتين الأخريين، والثلاثية كالمغرب لا يقرأ إلا الفاتحة في الصلاة في الركعة الثالثة والثالثة والرابعة في الرباعية. وأما النافلة فإن الإنسان يسن له أن يقرأ فيها الفاتحة وسورة بعدها. وقراءة السورة في صلاة بعد الفاتحة في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة هي سنة ليست واجبة. هذا يقول إذا كان إنسان ستر عورته قبل الصلاة وانكشفت أثناء الصلاة فقام وسترها فما حكم ذلك؟ نقول إذا كان سترها لحظة إحساسه بانكشافها فلا شيء عليه، لكن لا يجوز له أن يتركها وهو يدري أنها انكشفت. يقول إذا أحرم رجل عن أخيه فمات فيه هل يلبي عن أخيها أو عن نفسه إذا بعث؟ نقول الإنسان الذي أتى يحج عن غيره ثم وكان موجودا لكنه عاجز عن الحج ثم مات، هذا المحجوج عنه أو المنوب عنه، فإن الإنسان يكمل الحج عنه، يكمل النسك لأنه كان عاجزا عن الحج يوم أن كان حيا. يقول امرأة حاضت قبل أن تصل للميقات وأحرمت من الميقات علما بأنه لا يمنع من الإحرام ودخلت مكة ثم سافرت إلى المدينة قبل أن تطوف، فما الحكم بخروجها إلى المدينة فتبقى على إحرامها الأول أم تستأنف؟ نقول لا، تبقى على إحرامها الأول. المرأة التي أحرمت من الميقات فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر، ولو كانت سافرت إلى المدينة فإنها لا تتحلل، تبقى بإحرامها السابق. فإذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى ثم تقصر. يقول رجل يريد أن يحج عن غيره مفردا فهل يجب عليه هدي؟ نقول لا، الذي حج مفردا ليس عليه هدي سواء كان عن نفسه أو عن غيره، لكن السؤال يطرح نفسه هل اعتمر هو عن نفسه في أشهر الحج أو لا؟ إن كان اعتمر عن نفسه ويريد أن يحج عن غيره فإنه يصير متمتعا لا مفردا، وحينئذ عليه هدي. يقول هل يجوز أن يذبح الهدي بنفسه أم يوكل غيره له؟ نقول جائز كلا الأمرين، والأفضل للإنسان أن يذبحها بنفسه ويحضرها ويأكل منها ويتصدق ويهدي، هذا هو الأتم والأفضل، وإن أراد أن يوكل غيره فله أن يوكل غيره لا بأس بذلك. هذا يقول إنه قدم ومعه قيمة الهدي لكنه صرفها، فهل يصح أن يصوم أم لا؟ إذا كان لا يجد ما يشتري به الهدي إلا النفقة التي يحتاجها ينفق على نفسه فيها فيجوز له أن يصوم، لأنه غير واجد للهدي، ليس عنده قيمة الهدي، فحينئذ يجوز أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يقول: ما حكم الذين يأتون ليقرأوا القرآن على الميت ويأكلوا الطعام وأخذ المال؟ نقول: هذا العمل غير صحيح، وهذا العمل غير مشروع. القرآن يقرأ لأجل أن يعبد الله تعالى به، لا لأجل أن يتكسب الإنسان من ورائه. والإنسان الذي يأخذ أجرة على قراءة القرآن في المأتم ونحوه، هذا قرأ القرآن لأجل أن يأخذ الأجرة، وحينئذ لا أجر له، فأجره هو ما يأخذه من فلوس أو نقود، فليس لقراءته ثواب يهدى للميت. وإنما لو أن إنسانا قرأ القرآن متطوعا، هل تصح قراءته وإهداؤه ل